أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استكمال أحكام المسح على الخفين. يقول الإمام النووي: ولا مسح لشاك في بقاء المدة. يعني من شك في بقاء المدة فإن الشك يمنعه من المسح. يقول: كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس. يعني متى حصل الحدث هو شاك، لأن المسح رخصة بشروط، منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل. فإن أذنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو يطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. فإن أجنب لابس الخف في أثناء المدة وجب عليه تجديد لبس، بأن إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها. في حديث صفوان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. صححه الترمذي وغيره. دل الأمر وجه الدلالة دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة، فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته، حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي. ويأخذ من قول الكفاية: ينبغي ألا تبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع. ومن نزع خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت وهو يطهر المسح، ها؟ وهو بطهر المسح، يعني أنه يمسح على خفيه، فلا كان في طهر المسح غسل قدميه لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. وفي قول يتوضأ لبطلان كل الطهارة وبطلان بعضها كالصلاة. واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته. يعني المذهب أنه إما أن يغسل قدميه أو يتوضأ، والاختيار ده كأنه ليس هو المذهب. باب الغسل موجبه موت إلا في الشهيد، فسيأتي أنه لا يغسل، وحيض ونفاس، فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها. يجب الغسل عند انقطاع الحيض والنفاس للصلاة ونحوها، من مس المصحف ومن سائر المطالب التي يلزم فيها الوضوء والغسل. وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، لو ولدت المرأة من غير أن ينزل منها شيء فذلك يجب الغسل، لأن الولد مني منعقد، والثاني يقول الولد لا يسمى منيا، وعلى الأول يصح الغسل عقبها، ذكره في شرح المهذب، ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل. وجنابة موجبه موت وحيض ونفاس، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة، وتحصل للرجل بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها منه فرجا قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، ويصير الآدمي جنبا بذلك أيضا، وبخروج مني من طريق المعتاد وغيره، يعني يحصل تحصل الجنابة إما بالجماع أو بمطلق خروج المني، إما من طريقه المعتاد أو من غير الطريق المعتاد، كأن انكسر صلبه فخرج منه، وفي أصل الروضة وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث، فيعود فيه التفصيل والخلاف. والصلب هنا كالمعدة هناك، وفي شرح المهذب أنه الصواب وجزم به في التحقيق، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه. المني كيف نميزه عن المائين الآخرين؟ فالله تعالى قال خلق من ماء دافق، وشأن المني التدفق، وكل من المذي والودي لا يتدفق أو لذة، وشأن المني أن يصاحب خروجه لذة، وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقب ذلك، يبقى بعد الخروج يحصل الفتور. ذكره في الروضة كأصلها، وأسقطه من المحرر لاستلزام اللذات له. أو ريح عجين رطبا وبياض بيض دافا، هذه علامات المني بالتدفق أو اللذة، أو إذا كان رطبا له ريح العجين، وإذا كان دافا فله ريح بياض البيض. وإن لم يتدفق أو التذ به كان خرج ما بقي منه بعد الغسل، فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل به. لو خرج المني بفقد هذه الصفات يبقى ما هوش مني ولا حال. التدفق واللذة، وإن يكون له ريح عجين إذا كان رطبا، وريح بياض البيض إذا كان جافا. فإن فقدت الصفات فلا غسل به. فالمرأة كرجل في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة. وقال الإمام الغزالي لا يعرف منها منيها إلا بالتلذذ. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.